معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا النهاردة مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنا زي ما قلت لكم حديثنا عن السيدة عائشة سيطول ويطول، والحقيقة بختار بعض النقاط فقط في كل مرة نقطة واحدة وبعدين نجلي هذه النقطة. لو طرحنا سؤال، لماذا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام عرضة لوضع الشبهات؟ يعني ليه الحاقدين على الإسلام وعلى المسلمين أكثر الشبهات نحو عائشة رضي الله عنها؟ ليه؟ ليه عائشة؟ ولماذا كان الكلام عنها كثيرا عند الروافض من الشيعة الذين يسبون عائشة رضي الله عنها؟ لماذا؟ هو ده السؤال اللي عايزكم تفكروا معايا فيه. ليه؟ ليه؟ وخلي بالكم لما بيحصل الكلام ده في أي حد بيسب أو ما إلى خلافه، احنا لازم نسأل نفسنا نفس السؤال. لو واحد أو واحدة مثلا كثيرة الحسد، يعني يحسدها كل الناس أو بتتعرض لمسألة الحسد كثيرا، لازم تسأل نفسها ليه أنا بتحسد. قد تكون هي بتتحسد عشان جميلة، شعرها طويل، عينيها ملونة، زوجها مش عارف في منصب مرموق، عندها أموال كويسة، عربيتها أحسن من عربية مش عارف مين، قد ظروفها أفضل، حياتها أفضل، شقتها أحسن من غيرها، وهكذا. فلازم تسأل نفسها أنا ليه بتحسد؟ عشان ربما يكون كل قريناتي أو صحباتي اللي حواليا ممكن يكونوا في لهم مميزات لكن أقل مني في بعض من المسائل. ففي الحالة دي احنا محتاجين المحافظة على أذكار الصباح والمساء وقلة الكلام، ودي حاجة طبعا ما نعرفش نعملها في النساء أبدا، لأن النساء دايما يكثرن الكلام في أمور عديدة، في مشاكل الأسر، في الأحوال النفسية والمعنوية. بعض السيدات تحب تتباهى بين النساء وتقعد بقى تتكلم على نفسها وتتكلم على جوزها وتتكلم على بيتها وتتكلم على أموالها، وقد يكون بالكذب أحيانا فيضر هذا ويأتيها بالحسد. طيب ممكن إنسان لو كثير المرض أو التعرض للأمراض هيكون الكلام إيه؟ يسأل نفسه أنا ليه بتعرض للمرض؟ إيه السر اللي بيخليني أنا أتعرض للمرض؟ يبقى أكيد أنا بعمل حاجة فيها مخالفة شرعية، لأن أي حاجة أنت بتعملها في مخالفة شرعية، زي الراجل اللي راح يعمل عملية في معدته في فرنسا قبل 20 سنة، وبعدين الدكتور هو بيعالجه فلقى عنده مشكلة ما معينة، فبيقول له يعني أنا مش عارف أنت مين، قال له أنا فلان، قال له فلان يعني اسمه محمد أحمد محمود حاجة كده يعني، فقال له يعني انت راجل مسلم، قال له اه، قال له يعني انت راجل عربي، قال له اه، قال له يا سيدي لقد جمع الله الطب في كتابكم القرآن في 3 كلمات، انا بستغرب ان انت جايلي في مشكلة معدة ولا في مشكلة امعاء ولا مشكلة دهون ولا مشكلة يعني مشاكل المشهورة عندنا ولا مشكلة السكر ولا ما الى خلافه، لقد جمع الله الطب في كتابكم في 3 كلمات، فقال جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، 3 كلمات. فتخيلوا بقى معظم الأمراض اللي بتجيلنا من المعدة، من الطعام، من الشراب، من كيفية الأكل، من كيفية الشرب، من هذا الكلام. فالناتج في الكلام ان انت لو متعرض للمرض لازم تسأل نفسك انا ليه بتعرض للمرض؟ اكيد انا باكل كتير، اكيد انا مسرف في الطعام، اكيد انا مسرف في الشراب، اكيد انا مقل الى درجة متدنية في تناول الطعام والشراب، أكيد أنا مكثر من تناول نوع واحد من الطعام بكثرة شديدة فيها إسراف كل هذه ألوان من الإسراف. يبقى الإنسان لازم يسأل نفسه أنا ليه بتعرض لهذه الأزمات الصحية، الإنسان لازم يسأل نفسه أنا ليه بتعرض للحسد، الإنسان لازم يسأل نفسه أنا ليه بتعرض لأزمات الإيمانية. إن الإنسان ممكن يبقى يسمع مثلا درس علم أو يسمع بعض آيات من القرآن الكريم فيرتقي ويرتفع إيمانه ويكون في أعلى الدرجات، وفجأة إذا خلى بمحارم الله انتهكها كأني ما فيش حاجة لها أي 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 يعني أي حاجة يعني أثرت فيه، يعني كأني ما فيش أي حاجة أثرت فيه بأي حال من الأحوال. فبيترتب على كده لما بيحصل ضياع الإيمان، بيترتب على كده ان الانسان لازم يراجع نفسه ويسأل انا ليه بالطريقة دي، ليه بالطريقة دي بيحصل الكلام ده او الموقف ده او الحالة ديك او الوضع ده. فحيلاقي نفسه انه واقع في مشكلة نفاق، يعني هو واقع في مشكلة نفاق، واقع في كذب، واقع في غدر، واقع في خيانة، واقع في اي حاجة. والقرآن الكريم ضرب مثلا على هؤلاء المنافقين بيان من خلال المثل أن المنافق سريع الانكشاف، أو أن المنافق يذهب الله عز وجل بنوره سريعا، كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني شافهم كده في ظلمات لا يبصرون، ما يشوفوش، ما فيش أي حاجة خالص. فالشاهد في هذا الإنسان لابد أن يسأل نفسه لماذا. كل المقدمة دي أنا بعملها عشان أعرفكم أن الموضوع مهم، أن ليه السيدة عائشة رضي الله عنها يتناولها الشيعة الروافض بالسب وباللعن وبالطعن، ويطعنون فيها وفي كثير من الأشياء وفي كثير من الأمور. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا هذه الهجمة الشرسة على السيدة عائشة؟ وهنحط نفس السؤال لماذا هذه الهجمة الشرسة على البخاري، وهنحط نفس السؤال لماذا هذه الهجمة الشرسة على السنة، هنحط نفس السؤال في كل مجال. احنا قعدنا سنة نقول لماذا على السنة وتكلمنا فيها، لكن على البخاري لسه ما تكلمناش، لكن هنتكلم في السيدة عائشة. فنقول ليه؟ لأن السيدة عائشة جمعت من المناقب، يعني من الصفات الحسنة، من الأحداث الطيبة الكثير جدا من هذا الأمر، جمعت أمورا كثيرة في من المناقب التي لم تجمع لامرأة غيرها ولا لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نساء، كل واحدة كانت لها مناقب، كل واحد كان لها كذا، يعني كان لها صفات حسان وكان لها وضع أفضل مقدر لها عند الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السيدة عائشة فقد جمعت من المناقب أكثر من كل السيدات. منها أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح اللفافة اللي جابها له جبريل فيرى فيها صورة عائشة رضي الله عنها ويقول له هذه زوجتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يكو هذا من عند الله يمضي، يعني لو الأمر ده من عند الله خلاص ربنا يمضي سبحانه وتعالى. فمعنى أن الملك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها ويعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بهذا الخبر، ده معناه أهميتها مكانتها. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يوما، النبي بيقول لها في مرة، رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، قماشة يعني كده من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، يعني كل ما يكشف الثوب يجد هذه الصورة، ليها صورة عائشة رضي الله عنها، فقلت إن يكو هذا من عند الله يمضي، يعني إذا كان كده فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى مجيء الصورة للنبي عليه السلام في المنام، أو مجيء الملك للنبي عليه السلام في المنام ويري هذه الصورة، كنتوا عارفين رؤيا الأنبياء حق، يعني في الصحيح حديث النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها في أول صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، يعني لما يشوف رؤيا تقع مثل فلق الصبح، ودي مقدمات النبوة، وديك الدلالات على شفافية القلب، ودي الدلالات على طهارة القلب ونقائه، ودي الدلالة على فراغ العقل والمخ من كل أمر إلا من ذكر الله. دي دلالات. إنسان اللي عنده نقاء في السريرة، عنده طهارة في القلب، عنده حاجة من دي، ده شخص طاهر نظيف كويس، ممكن لما يشوف رؤية تقع مستفلق الصبح أنصحه أقول له إيه أو أقول لها إيه؟ لا بلاش نحكي الكلام ده ولا نقوله ولا نعيده ولا نزيده عشان ما نتحسدش في هذا الشأن. يبقى واحدة أو واحد بيشوف إذا رأى رؤية وقعت مستفلق الصبح لا يحكيها لا يقصها، خلاص خلي له الموضوع ده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كأنها علامة على نقاء سريرته، كأنها علامة على نظافة عقلي ومخي، كأنها علامة على سعة عقله بربي، اتصاله بربي، يعني أن هناك عقد الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فخليها سرا عشان ما نقعدش نقول للناس ده فلان ده فلان لما بيحلم بيشوف بيقع بالظبط. سيدة عائشة قالت في الحديث كما في الصحيح كان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. فلما النبي يشوف السيدة عائشة في رؤيا ويشوف الصورة والملك بيقول له خد دي زوجتك، فأكيد لمكانة السيدة عائشة عند الله، خد بالك لمكانة السيدة عائشة عند الله، لمكانة السيدة عائشة عند الله. يبقى أنا لما أتكلم على السيدة عائشة أو في حق السيدة عائشة ده أنا بتكلم على ربنا وأنا مش واخد بالي أو عامل نفسي يعني مش واخد بالي. من مناقب السيدة عائشة أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها، يعني النبي عليه السلام تنام إلى جواره عائشة رضي الله عنها وهو عليه اللحاف هو عائشة رضي الله عنها، وينزل عليه الوحي في هذا الموضع، فده معنى مدى نقاء سريرة عائشة، مدى طهارة قلب عائشة لنزول الملك ان ينزل في هذا التوقيت او في ما هو توقيت جماع يعني وما يخلافه لا، ولكن في لحافه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينام هنا الى جواره، فالقصه بقى فيها كلام. ولذلك في صحيح البخاري حديث عائشه ايضا رضي الله عنها قالت ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن على حزبين، حزب مع عائشه والاخر مع ام سلمه، دول زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. وانتم عارفين بطبيعة الحال كل امرأة تسكن او تستريح الى امرأة تشبهها في الخصال او في الصفات، وكل بيوتنا كده، لو في بيت مثلا في اكثر من رجل اخوة هم متزوجين هتجد النساء يعني على حزبين ما لم يكن على ثلاثة، ففي مجموعة كده بيلينوا مع بعض يعني متعلقين ببعض، الاتصالات فيما بينهم مستمدة في كل العائلات، وحزب في هذا ممكن الحزب ده يبقى في صف عائشة والحزب ده في صف أم سلمة، وده مش خلافات أو نزاعات لكن هي مسألة فطرية موجودة في كل الناس. أو زي مين؟ انتوا كل عيلة فيها سيدات، مجموعة السيدات بتنقسم إلى أقسام، مجموعة بتأيد بعضها أو مع بعض أو بيستريحوا البعض أو بيستكنوا البعض فبيتصلوا على بعض بيطمئنوا على بعض بيكلموا بعض، لو واحدة عندها خبر فتأكدنا أن هذا الخبر وجد عند البقية، يعني مثلا خمسة ستة مع بعض في مجموعة وخمسة ستة في مجموعة، لو واحدة من المجموعة دي إحدى المجموعات عندها خبر فتأكدنا أن هذا الخبر سيصل إلى كل المجموعة بيتصلوا على بعض لكن ما يوصلش للمجموعة التانية، لكن يوصل الأول لهذه المجموعة اللي عرفت فيها اللي فيها واحدة عرفت هذا الخبر. على نفس القصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على العادة كنا على حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة. فكان الناس يتحرون بهداياهم الليلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فيذهبون إليه فيها فيدوله الهدايا هو في الليلة اللي عند السيدة عائشة. ليه؟ لأن هم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بيحب السيدة عائشة قوي، وحب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة يعني لما بيكون عندها ممكن يكون أكثر راحة، أكثر سعادة، أكثر كذا، أتوقعه كده. ودي حاجة معلومة، يعني لما يكون حد بيحب حد معين وانت عايز تدخله بحاجة أو تكلمه، فانت بتختار الوقت اللي موجود فيه مع شخص هو بيحبه، فعشان هتكون حالته المزاجية مرتفعة عالية طيبة كويسة. ده توقع الصحابة، وجهة نظرهم. لا يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عائشة، لا ده يسأل عنها ولا ده يسأل عنها، إنما ده توقع الناس. يعني ده توقع الناس، الناس بتتوقع كده أنه قاعد عند السيدة عائشة هيكون حالته المزاجية أعلى بكثير من وجوده عند امرأة أخرى، فيقوموا واخدين الهدايا ويروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقدمونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة. فاجتمعنا حزب أم سلمة فقلنا إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، زي ما هي عايزة الخير احنا برضو عايزين الخير. فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأم سلمة بيقول لها قولي بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فحدثناه مرتين، كل ما يروح تقول سيدة أم سلمة تكلمه، قالت له مرتين، كل ما يروح لها تقول له يعني الناس أصحابك ما بيجيبولكش الهدايا لو أنت عند عائشة، فيعني معلش طب ما تخليهم برضو، يعني بقية الزوجات برضو عايزين من هذا الخير. نشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هيرد على أم سلمة وحيقول لها إيه لما تقوله مرتين وهو يطنش أو ما يردش عليها في نفس التوقيت. خلونا أقول لكم إيه النبي هيرد يقول إيه، لكن خلونا بعد هذا الفصل القصير.
إنما يريد الله ليذهب عنكم ظهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا بنقول قبل الفاصل مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها، المميزات التي تميزت بها السيدة عائشة ولماذا وليه، يعني مميزات وليه. فقلنا من مناقبها أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في لحافها ولم يكن ذلك معهودا، يعني مش هينفع الوحي ينزل على النبي عليه السلام وهو في ليلة أي واحدة من النساء هنا. فقلنا الحديث لما كنا على حزبين، حزب مع أم سلمة وحزب مع عائشة، فالحزب اللي مع أم سلمة قعدوا يقولوا لها يا أم سلمة قولي للنبي إن أنت يعني أصحابك يتحرون بهداياهم ليلة عائشة وإنهن يريدن من الخير كعائشة. فقالت له أم سلمة مرتين، حدثته بهذا مرتين ولم يجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت له مرة في النبي اشترك ما أجاب، ومعنى إن هو النبي ما يجيبش لا يجيب عليها ده أكيد لعلة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على ما تقول المرأة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقول كلاما، هذا الكلام ربما يؤثر على بعضهم، لكن ألحت أم سلمة رضي الله عنها في معرفة الجواب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، ده كلام النبي لأم سلمة. نقفل الموضوع خالص، مش هيقول بقى لأنها مثلا مفضلة عند الله سبحانه وتعالى وأن لها مكانة عالية وأن الله سبحانه وتعالى يحبها وأن كذا وأن رسوله يحبها بحب الله لها وأن كذا، لا 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 مشكلة. هو قال بس الجملتين دول لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. يبقى دي لها مكانة ولا ملهاش مكانة؟ لها مكانة. يبقى بسبب هذه المكانة هيتم لفت النظر بقى تجاهها من الأعداء عشان يسبوا عائشة. من مناقبها نزول عذرها وبراءتها من السماء في 16 آية، 16 آية في القرآن ذكرها الله عز وجل لبراءة عائشة مما نسب إليها من وقعة الزنا. 16 آية، ده موضوع كبير. ده أنا بكلمك في 16 آية، مش بقول لك إني لما هم اتهموها مع صفوان وقالوا حكاية والرواية وقصة طويلة في حادثة الإفك، أنا أحكيها تاني، هقول تاني نفس الحادثة وأرد على كلام الشيعة في هذا الخصوص، لكن أنا النهاردة بس بقول مناقبها. فنزول العذر لها من السماء أو البراءة لها من السماء بهذه الصورة، ده كلام أكيد محتاج تفكير جامد قوي، ده كلام أكيد محتاج تفكير جامد جدا. و16 آية في القرآن تيجي عشان تبرأ السيدة عائشة، يعني أكيد السيدة عائشة لها مكانة كبرى. ووقوع مثل هذا الحدث، إن بعض من المنافقين يتهمونها ويرمونها بهذا الأمر الخطير الجلل على مكانة الدولة، لما يحصل الكلام ده يبقى أكيد هناك علة وحكمة يريدها الله عز وجل في هذا الخصوص. القرآن بيحكي، وكان ممكن تيجي آية واحدة، إنما نسب إلى عائشة من أمر فهو كذب وافتراء وهي منه براء، 4-5 كلمات، لكن لا ده قصة كبيرة بقى، وأحكام. ويبدأها ربنا بقوله إن الذين جاءوا، مش أتوا، لا جاءوا بالإفك، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وتجي بقى الآيات تتكلم في هذا الخصوص وفي هذا الشأن. من مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ورأسه في حجرها رضي الله عنها. من مناقب السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيتها، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث نقبض، فيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة ثم يموت في بيت عائشة ثم يقبر في نفس مكانه الذي قبض فيه. وهذه من خصائص الأنبياء، وإذا هم اختلفوا كتير صحابة، طب ندفنه فين، طب نغسله امتى، طب نتصرف ازاي، فكل واحد بدا يظهر النص الذي كان يحفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول ده النبي قال إذا مت فاتركوني ساعة فإن أول من يصلي علي هو الله، والتاني يقول أنا سمعت، طب ندفن فين، يقول لا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، فيبقى هيدفن في نفس المكان اللي هو فيه، وهكذا كل واحد بقى يستخرج ويطلع الأحاديث ويطلع الكلام اللي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقعدوا مع بعض فيقولوا الكلام ده كله، وبعدين يتفقوا على رأي واحد في الأخير، وبعدين يغسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه كما قال، وكذلك يترك بعد تغسيله ساعة من الزمان، ثم بعد ذلك يصلي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن في غرفته التي قبض فيها. فالغرفة دي هتبقى غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها، إذن هذه ميزة ميزها الله عز وجل بها. من مناقبها أنها ابنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيدنا أبو بكر الصديق، وإحنا اتكلمنا عنه كتير. ومعنى أن هي تكون بنت الخليفة يعني معناها هذه ميزة، يعني معناها أن تكون بنت صديق النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبه، للنبي قال كده في الحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سدوا عني كل باب، أي باب جاء على اقفلوه إلا خوخة أبي بكر، الباب الصغير اللي بيدخل منه أبو بكر اوعى تقفلوه. ما زالت هناك كثير من مناقب السيدة عائشة رضي الله عنها سنذكرها، ولكن ناخد هذا الاتصال وحكملها لكم بين الاتصالات، أكمل بقية النقط اللي موجودة، وأنا حبيت يكون نقاط بسيطة ومبسطة. معنا مين؟ السلام عليكم، أخت آلاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا.
الله يخليك.
وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأمهات المؤمنين في الجنة.
آمين.
وأما عما نقل أمنا عائشة رضي الله عنها ولماذا الطعن فيها خاصة رغم أننا نتعلم في كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة أو اثنين منهم. فمبدأ الشيعة ليس مبدأ جديد ولكن تحدث القرآن الكريم عنه، ولكن عن نبي كريم وهو نبي الله لوط وما صنعه قومه معه. قال الله عز وجل حكاية عنه: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء لا يتكلمون إلا على الأطهار الأبرار، وهذا منطق الصفهاء الجهلاء في كل مكان. وثانيا لماذا أم المؤمنين؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعد من أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ولكنها أخذت أكبر قدرا من المكانة والحب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أم المؤمنين خديجة. وأخذت أكبر قدر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم منه. فهؤلاء يريدون إسقاط أم المؤمنين عائشة فيسقط الدين. وختاما أسأل الله عز وجل أن يرحم تقصيرنا نحوهم وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا على هذه المداخلة. معنا مين؟ أختي إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أنا حصل مشكلة من بيني وبين جوزي، فهو تم إن هو طلقنا وكده، قال لي أنت طالق. فطبعا احنا ما بيناش المشكلة لحد ولا قلناها وكده. فاتصلت بشيخ هنا وكده في البلد. فقال لي هو يردك، هو ما كانش هنا، هو في السعودية وكده برا. فقال لي هو يقول لك ردتك على ما بقي من الطلاق طلقتين. فهو ده اللي حصل، هو قالها في التليفون.
هو طلقك كم مرة؟
مرة واحدة بس. فهو طبعا الشيخ قال كده، وهو قال ده ما هو قال في التليفون وبس، مفيش حد عرفه كده، ولا رحنا هنا ولا رحنا هنا.
وانت قبلت يعني العودة؟ خلاص خير ان شاء الله. السؤال فين؟
يعني ده صحيح ولا ايه؟
طبعا صحيح صحيح. حاضر، هقول لك. حاضر. الاخت لا، جزا الله خير على هذه المداخلة. الاخت ايمان. نعم. هو قال تعالى: وبعولتهن احق بردهن. فهو اولى بالرد لك، فما دام قد اطلق عليك هذا الطلاق ثم ردك مرة ثانية فله ذلك. لكن يبقى شيء واحد وهو شهادة الشهود، أن يشهد على ذلك رجلين عدلين أنه طلقك وأنه ردك مرة ثانية. ليه الشهادة؟ عشان ما نحتس بعد كده ونقول أنا مش فاكر طلقت مرة ولا اتنين، أنا مش فاكر لا، ما في شهادة شهود على هذا الكلام. والأولى يعني أن يثبت ذلك عند في الورق الموجود في قسيمة الزواج. ولكن إذا كان دي فيها عسر، إحنا بس نكتفي بشهادة رجلين عدلين، فلا بد أن يشهد على هذا رجلين عدلين أنه قد طلق ثم رد امرأته إليه مرة أخرى. هذا والله أعلم. الأخت هلاء أضافت جملة قصة سيدنا لوط لما قوم أرادوا أن يخرجوا، قالوا إنهم قوم يتطهرون، الناس عايزين يتطهروا فإحنا مش عايزينهم. هذه الحقيقة اللي موجودة ما بين المسلمين. أوضح لكم بس الحقيقة دي في كذا حاجة يمكن قد تكون تؤلم الإنسان على مدار الأسبوع الماضي. تعالى أوضح لكم هذه الحقيقة، لكن أنا أخذ هذا الاتصال. مين يا سيدي؟ أستاذة آية من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام.
اسمعيني آية من التليفون، وطي التلفزيون الله يرضى عليك. انتوا عارفين ان كلما كان المسلمون في موطن الضعف كلما كثرت الهجمات عليهم. كيف تعرف انك في موطن الضعف؟ انت تعرف انك في موطن الضعف بمكانتك عند الله عز وجل. مكانتك عند ربنا قد ايه؟ المكانة بتاعت المسلمين مجموعة عند ربنا قد ايه؟ تساوي كام؟ الفرد في المسلمين يساوي كام؟ خد بالك، هي دي مكانة المسلمين الان. اني الف في مقابل رجل، الف رجل مسلم في مقابل رجل واحد يهودي. أدي وصلنا بهذه الدرجة. والمقصد من الكلام ده إيه؟ اللي عمالين يرددوه في الإعلام، عمالين يرددوا هذا الكلام كل ساعة، هذا مقصود، مقصود، مقصود بث هذا الأمر في قلوب الناس. يعني إيه واحد يهودي بألف واحد مسلم أو بألف واحد عربي؟ يعني إيه يتساوي إيه دي؟ لكن عبد الله بن حذافة لما قبل على رأس الملك، لما قال له أنا أنت مش هتعرف تعمل معايا حاجة، أموت أموت ما تفرقش، فلما قال له طب خلاص أنت أنا عفيت عنك عشان أنت راجل قوي، قال له لا، حتى تعفو عن كل إخواني من الأسرى. قال له ليه يا شرط؟ قال له إيه شرطك؟ قال له تقبل على رأسي. قال له أقبل. قبل أن يقبل على رأس الكافر. فلما وصل خبره إلى عمر رضي الله عنه قال حق على كل مسلم أن يقبل على رأس عبد الله بن حذاف وأنا أبدأكم. له فكر، بس ده واحد عايز ينقذ كل إخوانه المسلمين، مش في مقابل أفراد أو فرد. دي حاجة يعني مأثرة نفسيا جدا على الإنسان. معنا مين؟ الحاج عواطف من بورسعيد. السلام عليكم. السلام عليكم.
الحاج عواطف من بورسعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اسمعيني من التليفون. اسمعيني من التليفون. اسمعيني من التليفون يا حاج الله يرضى عنك.
لو سمحت يا مولانا. لا. انا طبعا انا وانا صغيره عملت عمليه اجهاض، ما كنتش اعرف الحكم يعني عن جهل يعني. دلوقتي انا كبيره وطبعا في السبعينات، وكنت اعرف عرفت ان لازم شهرين متتابعين اصوم. فكان زمان معاك كرهبه طبعا، وانا ما عرفتش الوقت اصوم
مش اجهاضي على
متتابعين، لان انا ست كبيره الوقت في السبعينات.
طيب اجهاضي على وقت قد ايه؟
ها
اجهضتي على عن عمر قد ايه؟ كان عمره قد ايه ساعه ما اجهضتيه وليه؟
على عن عمر قد ايه؟ كان عمره قد ايه ساعه ما اجهضتيه؟
إيه كان حوالي يعني شهر تقريبا كده على ما اتذكر. ما كملش يعني.
ليه
والله كنت عن جهل يعني ما اعرفش.
طيب
ما كنتش اعرف الاحكام.
طيب. طيب خلاص حاضر هرد عليك. اذا كان هذا السقط قبل 40 يوم، اي قبل ان تنفخ فيه الروح، فلا شيء عليه، ويكتفى بالتوبة والاستغفار وعدم العودة الى مثل ذلك مرة اخرى. وان كان بعد ان نفخت فيه الروح، فدي مسألة تانية، ونفخ الروح دي على 4 أشهر 120 يوم. فإذا كان بعد نفخ الروح فهذا قتل نفس، يعده بعض الناس من القتل الخطأ، ويكون جوابه صوم شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع الإنسان بصوم شهرين متتابعين لمرض، بس أنت حضرتك قلتي إنه عن شهر تقريبا، فلا شيء عليك خلاص إلا أن تستغفري وتتوبي، ولا شيء عليك في هذه المسألة. لكن أنا بقول إني وبحذر أخواتي المسلمات بعدم الوقوع في هذا الأمر مطلقا، حتى ولو كان ابن يوم واحد، لأني لا يمكن يكون الإنسان في هذا التوقيت ميت، وإلا كيف ينمو؟ ده نفخ الروح اللي بتيجي بعد 120 يوم، ده نفخ الروح اللي يسر الحياة اللي بيبقى عليها الإنسان. لكن هناك حياة موجودة في الجنين، والدليل على ذلك أن الجنين ينمو ويكبر. فلما بتعمل كده المرأة فكأنها قتلت نفسا بغير حق. فخلي بالكم من القصة دي، اوعى حد يقع في الفخ ده. إنما اللي يعني ما فات عفى الله عنه، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وعلى كل النساء التي فعلن هذا بلا عذر، عملت كده، أسأل الله أن يتوب عليك ولا شيء عليك. فبس نزع الكرامة في قلوب الناس أمر خطير جدا. تقعد تقول كده زي البغبغانات وفي قضية مش عارف ايه وجندي مش عارف الأسير اللي موجود مش عارف فين حتة طلع ب 1027 مش عارف أسير فين حتة وتبادل الأسرى ايه مال ايه المقصد من القصة دي؟ ما خلاص خبر بقى وعدروه. يعني لما يكون إنسان عمل عاملة أنا بعتبرها عاملة يقول إنسان عمل عاملة ولا حاجة بيدارة وخلاص. إنسان العربي الذي يردد هذا الكلام كالببغاء لابد أن يفهم، لابد أن يستحي. ولا أنا بقول كلام غلط يستحي كذب بلاش نقول تكتب حتى وخلاص. لما يعني ده ايه الكلام الكتير جدا جدا. لكن هذه منزلتنا عند الله، هذه منزلتنا عند الله عز وجل. وانا افكركم في ايام هولاكو قائد التتار لما كانت له بنت اميرة ماشية في الطريق وشافت راجل عالم بيقول درس والناس متفة حواليه والمسجد مغلق عن اخره والشارع مغلق والدنيا مقفولة ايه ده؟ قالوا ده راجل عالم. قالوا عالم ايه؟ قالوا عالم اسلامي. لقتوه وقيدوه وحطوا ايده ورا ظهره وبعدين نزلوا العمامه بتاعته دي رموها في الارض ورموه على الارض وهاتوه قدامي. فعملت كده وقالت له يعني ان الله يحبنا ولا يحبكم. قال لا لن اجيب عليك قبل ان تفكي قيدي واجلس على كرسي في نفس مستواك لأجيب. شوفوا العزة بقى والكرامة. فآذاه حرسها وجنودها أذوه فأبى أن يجيب، فزادوا عليه فأبى أن يجيب. فهي عايزة تعرف إيه اللي ورا السر، فراحت فك القيد ومقعدة على الكرسي. قالت له أنا طبقت شروطك، قل لي بقى أنت عاوز إيه. قال لها انت بتقولي ايه؟ قالت له بقول ان الله يحبنا ولا يحبكم. قال لها عندك دليل على كلامك؟ قالت له اه عندي دليل، لان الله ينصرنا ولا ينصركم، وهذا ثابت في كتابكم، والله يؤيد بنصره من يشاء. ياه انت مثقفة بقى. قال لها طب تعالي لما اقولك على حاجة كده بقى افهمك القضية ماشية ازاي. قال لها انت عارفة أتعرفين راعي الغنم؟ قالت له أي عارفة راعي الغنم بس علاقته بالموضوع بتاعنا. قال لا بس أنا بقول لك يعني أتعرفين راعي الغنم؟ قالت أعرفه. قال هل يحتاج راعي الغنم إلى بعض من الكلاب؟ مش بيحتاج شوية كلاب كده؟ قالت نعم. قال لها ما عمل الكلاب؟ الكلاب دول شغلتهم إيه؟ قالت يردون له الأغنام الشاردة إذا شردت. لو واحدة كده مشيت كده من الغنم يمين ولا شمال، فالكلب اللي هو متدرب ومتعلم يجري يجيبها ويدخله في وسط الغنم ويمنحها ان هي تخرج او تشرد. قال لها رأيتي إن لم تستجب الغنم الشاردة للكلب ما يصنع الكلب؟ قالت تفترسه، يعني تقطعه تعضعضه، يعني الى ان تقتله وتبيده اذا لم يرجع. لو مش هيجي لا تبيده خالص. قال فهذا مثلنا ومثلكم، هذا مثلنا ومثلكم. ايه بقى مثلنا ومثلكم؟ قل لي ايه مثلنا ومثلكم. قال لها الله عز وجل هو الراعي وأنتم الكلاب ونحن الغنم، فلما شردنا عن دين ربنا سلط الله علينا الكلاب ليردونا إلى دينه. هذا الموقف، سلط الله الكلاب على الغنم لتردها إلى راعيها، وسلط الله هؤلاء القوم الكفار على المسلمين ليردونهم عن دين إلى دينهم عما هم فيه، ولازال المسلمون معاندون لا يريدون أن يرجعون إلى دين ربهم. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده كلام خلى الواحد طول الأسبوع من ساعة الخبر ما تعرف، مش عارف أنا يعني دي شوية حساس ولا إيه مش عارف، لكن مضغوط جدا نفسيا بصورة يعني غريبة جدا. 1000 واحد في مقابل رجل، مش عارف أنا غلط أنا صح مش عارف مين يا حمدي. أم رباب من المغرب، اعتذر على الإطالة، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اسمعك تفضلي. عليكم السلام.
الله يخليك، بغيت نسولك واحد السؤال لك ممكن. الله يخليك.
تفضلي اسمعي.
يخليك، انا متزوجه وعندي بنتي والده مع زوج بنات، وزوجي يريد ان يتزوج لكي بامراه ثانيه باش يتولد ليه، بغى الولد.
ايه لايه؟
فشرطت عليه ان يكتب لي منزل لكي أضمن مستقبلي ومستقبل بناتي. هل أنا آثمة؟ هل هذا حرام أم حلال؟ أريد أن أستفسر منك. جزاك الله خير.
وجزاك يا أخي، جزاك الله خير. إخواننا في المغرب، نظر الاستعمار القديم وفي تونس كثيرا اللغة الفرنسية هي الغالبة على لغاتهم، فأحيانا العربية، وده من طمس الهوية اللي احنا عمالين نتكلم من خلالها. أختنا أم رباب، ربنا يكرمك ويرضى عنك ويسترك. إذا كان الزوج يريد أن يتزوج من زوجة ثانية فهذا أمر شرعي لا مشكلة فيه، لكني ألمس من كلامك أنه قد يقع عليك ظلم بعد هذا الزواج، لذا فأنت تريدين منه أن يكتب لك منزلا ليحدث لك شيء من الاستقرار مع بناتك اللاتي هن معك. أنا أرى والله أعلم أنه في هذه الحالة لا بأس بها، لا بأس بها، أي لا إثم عليك في هذا، لا إثم عليك في هذا، ما دام المقصد منه هو المحافظة على البنات والمحافظة على البيت في الاستقرار، حتى أنه إذا ما تزوج من امرأة أخرى ثم ترك البيت على من فيه استطعت أن يعني تساعدين وتعملين في من خلال هذا البيت، وتكوني أنت آمنة يعني في بيتك وفي مكانك. نحن لا نمانع أن يتزوج الرجل من 4، لكن الذي نمانعه الظلم، الذي نمانعه عدم العدل، الذي نمانعه عدم التوافق فيما بينهما، ده اللي احنا بنمنعه. الرجال في كثير من الأحيان يتزوج من المرأة الثانية ويترك زوجته بعشرات السنين لا يسأل عنها، وهذه مشكلة كانت عندي قبل يومين. كنت أسمع من امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه ابنتين، وبعد ذلك تزوج هو قبل 10 سنين وهي لا تدري بامرأة أخرى، ومنذ أن تزوج بالمرأة الأخرى لم يسأل عن زوجته ولم يقترب نحوها ولم يعطيها حقا شرعيا، إنما كان ينفق عليها بعض النفقات ويتعلل. فلما علمت بزواجه الآخر بعد أن أنفقت كل ما معها من مال ومن مسكن ومن ميراث ومن كل شيء، علمت بهذا. فلما علمت بزواجه وكان قد أخفى وتزوج وأنجب من المرأة الثانية، مسألة خطيرة. وبعدين عرفت، وبعدين لما عرفت أخوات وولادها عرفوا إن لهم أخوات تانيين، حدث يعني مشاكل كثيرة في البيت. الذي أود أن أقوله إن هذا الرجل لما تزوج لا بأس، لكن لماذا لم تعدل؟ لماذا تركت زوجتك هذه السنوات 10 سنين، ترك زوجته وترك بناته، حتى أن إحدى بناته تزوجت سرا دون أن يعلم الأخ. كلام موسف للغاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إيه يا جماعة، هو الواحد مش يقدره اللي بيتجوز واحدة ثانية ده وسايب زوجته وسايب ولاده وسايب بناته وسايب الدنيا كلها، هو ده منطق أو ده كلام؟ اتجوز لكن اعدل، اعدل وحافظ. وعلى هذا من جملة ما سمعت من كثير من المشكلات التي على شاكلة أختنا أم رباب، أقول لا، لا بأس في هذا إن كتب لك شيئا خصك به أنت وبناتك. مين؟ أم أميرة من الغربية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فضلت الشيخ؟
الله يرضى عنك ويسترك.
إزيك يا فضلت الشيخ؟
نعم
ازاي حضرتك؟
الحمد لله طيب بخير جزاك الله
خير. يا رب يخليك وطول عمرك. انا هطلب منك بس كلمتين اتنين. الو
اسمعيني. انا متجوزه
راجل ومش عادل معايا.
ايه؟
متجوزه راجل ومش عادل معايا. بقالي اكتر من 17 سنه.
متجوز عليكي؟
وظلم ظلم بعد كده ما فيش ظلم يا فضيله الشيخ.
طب متجوز واحده تانية هو؟
لا مش متجوز هو. طيب. لا مؤاخذه بتاع ستات ما بيقعدش الا مع الستات.
ايه؟
ما بيقعدش الا مع الستات ما بتزعلش مني.
طيب يعني هو يعني طيب فين؟ ايه السؤال؟ خلاص قطع. يا ام اميره الله يرضى عنك، يعني نحن نريد ان نعرض المساله، وكل اخواتنا المتصلات نريد ان نعرض المساله دون تجريح، الله يرضى عنكم ويستركم، عشان ما نقعش في مساله غيبه او كذا. وبعدين ربنا قال في القران: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فحتى احنا في اشهر الحج وهي من الاشهر الحرم، الخطا فيها مضاعف. خلي بالكم من الكلام ده. عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النهي خاص، فما كانش يعني يستلزم نحن نقول هذه الجمل. أنا ما فهمتهاش حقيقة لأن السماع، لكن أنا عايز أقول لك، هرجع وأقول لحضرتك إن أنت تصبري على هذا. أنت بتقولي 17 سنة وأنت صبرة، اصبري على هذا وتحملي وتأخذين الأجر من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكوني صابرة وكوني محتسبة وأكثري من الدعاء له ومن قيام الليل، واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو ربنا يصلحه ويصلح حاله. النقطة الثانية مين يا سيدي؟ النقطة الثانية أني إذا أردت أن تطلبي منه الطلاق لوقوع هذا الضرر عليك فلا إثم عليك، إذا كان هناك ظلم وعدوان وعلاقات متعددة وعدم إعطاء الحقوق. فالمرأة إذا طلبت الطلاق عند هذا الحد فلا مشكلة ولا إثم عليها، ولذلك شرع الله عز وجل الطلاق. إحنا كده خلصت حلقتنا النهاردة، وأنا قلت لكم مناقب السيدة عائشة، وبراجع معاكم بسرعة إن هي نزول جبريل بصورتها للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي تزوجها بكرا ولم تزوج غيرها من بكرا، نزل عذرها من السماء وبراءتها، إن النبي توفي في بيتها في حجرها، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيت عائشة، إنها ابنة خليفة رسول الله، أنها خلقت طيبة عند طيب كما جاء في الحديث، أن الله وعد مغفرة وأجرا كبيرا، إن السيدة عائشة كانت من أكثر الصحابة رواية الحديث، وإن السيدة عائشة كانت من أكثر الصحابة فتية، ودول كانوا معروفين في 7 للفتية وفي 7 لرواية الحديث، كانت السيدة عائشة من أكثرهم رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألقاكم في الاثنين المقبل على خير حال، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن